نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السير وأيضا أهل الحديث، ونسوق بعون الله رواية ابن إسحاق من أهل السير بمعناها. يقول ابن إسحاق رحمه الله: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد، وذلك حين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، والناس يكرهون الشخوص على الحال الذي هم عليه. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى عليه مكة ونصره على قريش، وكان هذا في السنة الثامنة للهجرة، رجع في أواخر السنة الثامنة للهجرة إلى المدينة، واستقر في المدينة في كامل السنة التاسعة للهجرة. هذه السنة كانت سنة استقرار الإسلام في الجزيرة، لأن أكثر القبائل العربية دخلت في الإسلام. القبائل العربية كانت تنتظر مصير المعركة بين الرسول وبين قريش، فلما نصر الله رسوله على قريش تيقنوا أن محمدا هو رسول من عند الله عليه السلام، فبدأوا يسلمون واحدا تلو الأخرى، وبدأوا يرسلون وفودهم إلى المدينة ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن استقر أمر الإسلام في الجزيرة العربية، لكن بقي الخطر على هذا الدين. من أين؟ من جهة الشمال، من جهة الروم اللي كانوا يسكنون في الأردن وفي الشام وفي أوروبا. الروم كانوا تقريبا هم والفرس أقوى قوتين في العالم، فكانت الأخبار تتناقل إلى المدينة بأن الروم يجهزون الجيوش لقتال المسلمين في عقر دارهم لغزو المدينة. وليس الروم فقط، أي معهم القبائل العربية المتنصرة مثل قبيلة غسان ولخم وجزام وغيرها. تذكرون لما تكلمنا عن حادثة اعتزال النبي للنساء عليه الصلاة والسلام، كيف ورد في الحديث أن غسان، وهي قبيلة عربية نصرانية، كانت تنعل الخيل لغزو المسلمين، أي كانوا يتجهزون لغزو المسلمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تواردت الأخبار الكثيرة صارت متواترة بأن الروم يجهزون جيشا عرمرما لغزو المدينة، أمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إليهم. كان النبي ما يحب أن يغزى في داره، هو يذهب للقاء العدو في أرضه، فأمر المسلمين أن يتجهزوا. وهذا كان في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. ولكن تعلمون أن هذه الغزوة تسمى غزوة تبوك كانت صعبة على المسلمين لعدة أسباب. الأمر الأول، لأن أول مرة يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه مع أغلب الصحابة لقتال الروم، يعني أول قتال بين الرسول وبين الروم، والروم كانوا مشهورين بالقوة. الأمر الثاني، المسافة بعيدة، يبدو أن يمشوا أقل شيء 800 كيلومتر، والدنيا حر شديد. الأمر الثالث، الناس كانت في ضيق اقتصادي كبير في تلك السنة، بسبب كان في قحط وفي جدب وفي قلة مياه في تلك السنة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الغزوة في القرآن وسماها بالعسرة. العسرة يعني كان فيه عسر بالمال والنفقة. قلت تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إذا كانت الغزوة شديدة على المسلمين نتابع. وطبعا الناس يقول ابن إسحاق كانوا يحبون يعني طقس حر شديد، ما أحد يحب يسافر في الصحراء مسافة 800 كيلومتر على الأقل. الناس تحب تبقى في بيوتها في المزارع تحت الهواء تحت الشجر، يستظلون يشربون الماء، مش يخرجون في عز الصيف في الصحراء القاحلة يخرجون لقتال العدو. ما أحد يحب هذا الحال، لكانت الغزوة شديدة على الناس. نتابع ماذا جرى. يقول ابن إسحاق رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا كن عنها، إلا ما كان في غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة ولكثرة العدو الذي يصمد له، فحتى يتأهب الناس لذلك أهبته، فأخبرهم أنه يريد الروم وأمرهم بالجهاز. ما معنى ذلك؟ النبي كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا بده يروح يغزو مكانا ما أو بلدة ما يخبر عن المكان حتى ما تتسرب الأخبار إلى الأعداء فيستعد له. لكن كان يوري، يعني يوري، يعني كان مثلا بده يروح إلى الشمال يسأل عن منطقة في الجنوب، فالناس تظن أن وجهته إلى الجنوب يكون هو يريد الشمال. أما في غزوة تبوك فبين عليه الصلاة والسلام، قال لهم أنا ذاهب إلى قتال الروم في أطراف الجزيرة العربية، يعني على الأردن، تجاه الأردن ذاهبون إلى هناك لقتال الروم. ليش أخبر الناس علانية حتى يستعدوا؟ لأن لو أنه راح كم كيلومتر الناس بتقول يا أخي ما استعددنا، ما قلت لنا، بدون حضروا أكل كثير، ماء كثيرا، بدون حضروا خيولا وجمالا، بدون حضروا ثيابا، فحتى يستعدوا يتجهزوا للمسافة الطويلة. لذلك أخبرهم بموقع المعركة. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن إسحاق رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس: يا جد هل لك العامة في جلاد بني الأصفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، قال له معكم حوالي أسبوع جهزوا حولكم أكل شرب ثياب سلاح خيول كل شيء، معكم أسبوع. أثناء هذا الأسبوع شاف النبي عليه الصلاة والسلام أحد أشراف بني سلمة من الأنصار اسمه الجد بن قيس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشجعه على الخروج، فماذا يقول له؟ قال له: يا جد هل لك العامة في جلاد بني الأصفر؟ إن يقول له: يا جد ألن تخرج معنا في هذه الغزوة حتى نقاتل الروم؟ النبي يحمسه لأنه كان في قومه محبوبا في قومه. قال له: يا جد هل لك العامة في جلاد بني الأصفر؟ بني الأصفر هم الروم، الروم يعني الآن يعني الأوروبيين والأمريكان يسمون ببني الأصفر. فماذا يجيبه الجد؟ قال: يا رسول الله أو تأذن لي؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. رجل أجاب جوابا بشعا للنبي صلى الله عليه وسلم. شو قال له؟ قال له: يا رسول الله الله يكرمك تأذن لي، ما بدي أخرج معك لقتال الروم. قال له: ليش ما بدك تطلع معي قتال الروم؟ قال له: أنا أسأل الجماعة عندي قومي كلهم بيعرفوني إني كتير بحب النساء، ما أصبر عن فتنة النساء، فكيف بدك يعني روح شوف نساء الروم الجميلات الشعر الحلوين، فأنا أخشى أني أزني بهن، فالله يرضى عليك خليني في ديني أحفظ علي ديني، خليني في المدينة وما بدي جاهد معك. قال: يا رسول الله وتأذن لي؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قد أذنت لك. النبي طبعا عليه الصلاة والسلام ما أعجبه الجواب، أول شيء تخلف عن الجهاد، بعدين هذا الجواب يدل على والعياذ بالله أنه الرجل مفتون، الرجل مفتون، كيف يجرؤ ولا يخجل أن يكلم الرسول بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام. لذلك أنزل الله تعالى فيه قرآنا يفضحه، يفضح الجد بن قيس، يقول تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى هذا يقول لك أنه يا رسول الله ما تخليني أفتن عن ديني بالنساء، بالزنا بالنساء. بيقول هذه الكلمة اللي قالها للرسول عليه الصلاة والسلام، تخلفه عن الجهاد وعدم احترامه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقع في الفتنة. الفتنة اللي وقع فيها بهذا الأمر أشد من خوفه من فتنة النساء. يقول ألا في الفتنة سقطوا، وقع في الفتنة، عصى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وكان جوابه غير موقر معه. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. مجرد أنه كان الجواب ما في احترام للرسول عليه الصلاة والسلام وأعرض عن الجهاد بهذا العذر اللي هو أقبح من ذنب. نقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، ونأخذ بعض الفوائد بعون الله، لأن الحديث طويل في غزوة تبوك. في الفائدة الأولى إخوة الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الغزوة كانت كما ذكرت شديدة على الناس، لذلك ما بس هذا الجد بن قيس اعتذر، صار يأتي أفواج من المنافقين يعتذرون. كل واحد يجي عند الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا جهزوا، يجي واحد يقول له يا رسول الله أنا بتعرف وضعي، ما معي مصاري، ما في معي مصاري اطلع، ما فيني اشتري خيل، والتاني يقول له مرتي بالمستشفى، والتالت ولادي يا رسول الله، والتالت والرابع والرابع مريض وماني قادر اتحرك. فصار المنافقون يأتون للنبي عليه يعتذرون له، والله ما قادر نطلع معك، لأن يعني عارفين الشغلة خطيرة، روم قتال الروم منهم قتال العرب، في حرب شديد والعدو كثير والنصر ضعيف، الأمل بالنصر بالنسبة لهم ضعيف، شو بدهم بالورطة. فبلش المنافقون يعتذرون واحد وراء الثاني يجوا يعتذروا. الرسول صلى الله عليه وسلم من أدبه وما بيحب يحرج أمته كان دغري يقول له خلص ما مثل ما بدك تكرم عينك. شوف حتى جواب الجد بن قيس شو قال له، قال له ما فيني أصبر عن النسوان، قال له أزنت لك. شوف لأي درجة شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى ما أحب من رسوله هذا الموقف، ما أحب منه أنه هذا الجواب. كان الله يحب أمرا آخر من رسوله صلى الله عليه وسلم، شو هو الأمر الآخر؟ أنه يا رسولنا ما تأذن له دغري، خليهم يجوا يقولوا لك أذن لي أنا مرتي تعبيني بالمستشفى وكذا، قل له لا بدك تطلع للجهاد، هذه معركة مصيرية، مصيرية للإسلام، هذه أول معركة نقابل فيها الروم، ما بدنا نطلع كام واحد يتبهدل، بدك تطلع معي ترك مرتك وولادك. كان لازم ما تجري تأذن لهم. الله المطلع على القلوب بيقول له لو أنك أنت ما أذنت لهم، لو قلت لهم ما في مجال اسمح لكم كنت تطلعوا معي، ما كانوا سيطيعونك، كانوا سيعصونك علنا، يقولوا لك لا إذا كان هيك منا طالعين معك، منا طالعين معك. فالله كان يحب أن يفضح المنافقين، كان قال له للرسول يحب من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستعجل بأنه يقول له أن أذنت لكم، حتى يقول له ما في إذن، حتى يفضحوا بين الناس، لأن كانوا لن يخرجوا مع الرسول ولن يطيعوا أمره، ولو رد عليهم الإذن كانوا سيبقون في المدينة. فالله أراد أن يعاتب رسوله عليه الصلاة والسلام على هذا الاستعجال في الإذن. بشوف آية العتاب يا أخي الكريم، آية العتاب، الله تعالى يعلم مقام الرسول عنده، فحتى لا يكسر خاطره أو يجرح شعوره، فالله تعالى بدأ بالعفو قبل العتاب. الآية نزلت بعفو الله عن رسوله قبل العتاب. شو تقول الآية؟ يقول تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله تعالى قدم العفو على العتاب، قال يا رسول الله الله يعفي عنك، ليتك لم تقبل منهم، لأن كان هؤلاء أكثرهم كاذبين، كانوا وكانوا سيبخعونك ويبقون في المدينة لو أنك ما أذنتهم. ليتك لم تأذن لهم حتى يفتضحوا بين الناس. بس الشاهد بالآية أن الله قدم العفو على العتاب، ما قال له لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كذين عفى الله عنك. قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، فبدأ بالعفو قبل العتاب لبيان مقام رسول الله عند ربه عليه الصلاة والسلام، مقام عظيم حتى ما ينجرح الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتكدر خاطره. دغري بدأ الله تعالى بالعفو، يمكن لو كان بلش بالعتاب كان الرسول ينكسر خاطره صلى الله عليه وسلم. هالفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أن المنافقون لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعتذروا، واحد يقول له مرتي المستشفى والتاني يقول له مريض والتالت كذا، ما كانوا يكتفوا بالاعتذار، كانوا يحلفون بالله. كل واحد يجي ويقول والله ماني قادر، والله لو كنت قادر بطلع معك. الجرأة على الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول تعالى؟ يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول تعالى يحلفون الأيمان كذبا على الله وعلى رسوله والله يعلم إنهم لكاذبون. طيب الإنسان يستغرب يا أخي أنه هؤلاء المنافقون، طيب كيف يجرؤ الإنسان يحلف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بالله كاذبا؟ ألا يعلم أن الله مطلع عليه؟ لو قال له أنا بعتذر كذا وضعي ما بيسمع ممكن، أما يحلف يمين أنه على أنه منو قادر وهو قادر، منو عارف أن الله مطلع عليه وأن الله قد يفضحه في القرآن والوحي لا يزال ينزل؟ ما مشكلة المنافقين؟ مشكلة إخوة الإسلام أنه العرب قبل الإسلام كان عندهم ظن بالله عز وجل، كانوا يعرفوا الله ويعبدون الله، بس كان عندهم جهل بصفات الله. فالعرب قبل الإسلام كانوا يعتقدون أن الله لا يعرف كل شيء ولا يعلم أن أحوال الناس كل شيء، فكان العربي إذا بده يعمل حرام أو معصية أو جريمة كان يختفي، أو بده يقول كلمة بشعة كان يخفيها، يعني كان يغطي حوله بشرشف ويحكي كلام البشع، أو بده يعمل عمل سوء بالنسبة له فكان يمشي بالليل بيقول لك حتى الله ما يشوفني حتى الله ما يسمعني، كان هذا ظنهم. والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا في القرآن، يقول تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يقول تعالى العرب قبل الإسلام أحدهم إذا كان بده يقول كلمة بشعة كلمة سوء فكان يضع صدره هيك يطب ويغطي رأسه ويحكي يعمل غيبة أو نميمة أو جريمة. يقول تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من الله، ليستخفوا منها أي من الله. فالله يقول ألا حين يستغشون ثيابهم، يقول ما بس لو غطى رأسه، لو كان في بيته في جوف ليله في سريرهم غطى حوله برأسه بالحاف كله، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قلت تعالى الله مطلع عليكم في كل أحوالكم، أسررتم أم أعلنتم، أخفيتم أم أبديتم، الله مطلع عليكم. لذلك المنافقون ما كانوا فهمين المسألة، كانوا جهل بدين الله وبالله عز وجل. حتى يوم القيامة الله تعالى يخبر عن المنافقين، حتى يوم القيامة إداش فعلوا في الدنيا من حرب الإسلام، يوم القيامة لما الله يبعثهم يوم الدين وبيقول لهم أنتم فعلتم كذا بالإسلام وحاربتم الرسول وكذا وكذا، شو بيعملوا؟ ببلشوا يحلفوا أيمان أمام الله عز وجل أنه ما كانوا كذلك. شوف اغترارهم بالله والعياذ بالله. يقول تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. الله تعالى بيقول المنافقين يوم القيامة الله إذا واجههم بأعمالهم بيقول لك سيحلفون لله كذبا، يحلفون أمام الله كذبا ويظنون أن الله سينطلي عليه كذبهم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، أن الله سينطلي عليه كذبهم، ألا إنهم هم الكاذبون. لذلك يا أخوة الإسلام، طيب نقول اللي جرأ المنافقين على المعصية وعلى حلف الأيمان الكاذبة هو اعتقادهم أن الله غير مطلع على ما في قلوبهم ولا على كل أحوالهم. طيب اليوم نحن بنسأل اليوم في واقعنا اللي نعيش فيه، ليش نرى طيب كثير من المسلمين اللي يؤمنون أن الله مطلع على كل شيء، عليم يعلم السر وأخفى، ليش طيب نحن نحلف الأيمان الكاذبة، نحلف الأيمان بالله الكاذبة، وليش نسرق ونزني ونفعل ونفعل؟ طيب ألا نؤمن بأن الله مطلع علينا؟ هنا انتبهوا يا أخوة الإسلام، المسلم لما يفعل هذه الأشياء نعم يؤمن في الأصل الإيمان أن الله مطلع عليه، لو كان يشك في ذلك لا خرج عن الإسلام، ولكن يضعف الإيمان وقت المعصية فينسى الإنسان، ينسى مراقبة الله له وقت المعصية، الإنسان ينسى أن الله مطلع عليه فيغفل. يقول تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي اللي يضلوا عن سبيل الله لهم عذاب شديد. يقول تعالى السبب ضلالهم أنهم غفلوا عن ذكر الآخرة وقت المعصية. الإنسان لما إنسان تعرض عليه الزنا والسرقة والتشبيه والقتل، بهاللحظة الشيطان ينسي أنه في الله، بنسي أنه في آخرة، بنسي أنه في حساب، فيسرع في المعصية. المسلم يسرع في المعصية بس بهاللحظة بيكون ناسي، بيكون غافل. لذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام الإنسان لما يقع في الزنا ما بيكون مستحضر أن الله مطلع عليه ولا أن الله يراقبه، لو كان مستحضرا لاستحى من الله. لذلك هذه مسألة خطيرة يا أخوة الإسلام، المسلم عليه دائما يبقى مراقبا لله عز وجل. هذه العقيدة لا تغب عن أبصاركم ولا عن قلوبكم. شو ما بدك تحكي يا أخي، شو ما بدك تتكلم، شو ما بدك تعمل، قبل شيء دغري استحضر هالنية إن الله الآن شايفني شو بعمل، هل أقدم ولا لا أقدم، استحضروا هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن هذه المسألة واضحة حتى الناس لا تغفلوا عنه، لا تغفل عن ذكره. يقول تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول تعالى إياكم أن تغفلوا عن هذه الحقيقة، لأن لا تقع المسلم لا تقع في المعصية إلا إذا غفلتم عن هذه القضية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان ماذا قال له؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله مطلع عليك. هذه الفائدة الثانية يا أخوة الإسلام، الفائدة الثالثة والأخيرة. الله تعالى يقول أن المنافقون ما كانوا بكل الأوقات يعتذرون من الرسول عليه وسلم، تخلفوا عن الجهاد. يقول تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. بيقولوا يا رسولنا هؤلاء المنافقون لو كانوا عارفين الشغلة هذه الغزوة فيها غنيمة سهلة والعدو قليل والانتصار عليه سهل، كانوا لحقوك لحق، كانوا سجلوا أسمهم أول الناس بالغزوة، ولكن بعدت عليهم الشقة. أما غزوة تبوك اعتذروا لأن عارفين المزافة بعيدة والعدو كثير وقوي وأنه حر كثير، فالأمل بالنصر ضعيف، مشان أقبلشوا يقولوا منا قادرين. لذلك هذه يا أخوة الإسلام هذه عبرة لنا للمسلمين اليوم حتى نشوف كيف نستفيد من الآيات ومن السيرة، كيف نستفيد منها في واقعنا. منافقون في غزوة لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج للعمرة في صلح الحديبية، قالوا كلهم اطلعوا معي بدنا نعمل عمرة، ما بدي قاتلكم، لكن لسه مكة ما فتحت. المنافقون اعتذروا، قال لك اوف هيدي فيها موت، اعتذروا. لما نصر الله رسوله بصلح الحديبية وصار بعدها بده يروح إلى خيبر قاتل يهود، كان النصر مضمونا، كان النصر مضمونا. أول شيء لأن الله وعده بفتح خيبر أنه سيعطي إياها مكافأة مكافأة للذين كانوا في صلح الحديبية. فهم بلش المنافقون يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام مسجلنا بالغزو يا رسول الله، بدنا نروح نجاهد معك في سبيل الله. فالله تعالى قال للرسول ما تأذن لهم، هو طالعين كرمال غنيمة. يقول تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. لذلك هذا نستفيد منه اليوم في حياتنا يا أخي كثيرا. اليوم بتلاقي كثير مسلمين، إذا شاف بعض الأحزاب قاتلت المسلمين في 100 موقع، وفي موقع واحد نصرت المسلمين، دغري المسلمين بتلاقي ما شاء الله يندفعون، يثنون عليهم ويدافعون عنهم ويمدحونهم ويثنون على مواقفهم. طيب يا جماعة، أنه أنتم لن تندفعون إلى الثناء على هؤلاء أنه نصركم في هذا الموقع، طيب نسيتم ماذا فعلوا في المواقع اللي قبلها؟ نسيتم؟ طيب حتى بعض المنافقين في غزوة تبوك شاركوا في الغزوة. أول شيء عليكم تتبينوا شو الهدف من مشاركتهم. يعني أكثر المنافقين 90% تخلفوا عن غزوة تبوك، بس في 10% شاركوا. بس شو كان هدف من مشاركتهم؟ ليس نصرة الإسلام، كانوا يريدون أن ينتهزوا فرصة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وحاولوا قتله في تبوك. فأنت أول ما تلاقي المنافقين شاركوا في غزوة تبوك تجي دغري بتقول له ما شاء الله عنكم، أنتم أرباب المقاومة، أنتم أرباب الجهاد، أنتم أنتم أنتم، وتنسون ما فعلوا قبل ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم، تنسون طعنهم بأم المؤمنين في غزوة المريسية، تنسون طعنهم بأم المؤمنين اتهموها بالزنا، تنسون قتلهم للمسلمين، ولا يزالون حتى اليوم يقتلون المسلمين، ولا يزالون حتى اليوم يطعنون بأمهات المؤمنين، تنسون كل هذا؟ هذا غرور بالمسلم، هذا جهل من المسلمين. يا أخي لا تلبسوا على الناس دينهم، لا تلبسوا على الناس دينهم. الله تعالى ذكر المنافقين أنه كانوا يشاركون بعض الغزوات، ما كانوا دائما يتخلفون، بس لم يكن جهادهم بنية نصرة الدين، ما كان جهادهم لنصرة الدين. فما فيك أنت تأتي إلى أول واحد شارك معك في معركة دغري تثني عليه وتنسى مخازيه وتنسى إجرامه في حق أهل السنة. أيها الإسلاميون لا تلبسوا على الناس دينهم. اليوم الناس في ضعف، اليوم الإسلام في ضعف، المسلمون في ضعف. الناس الآن تأتيها الغزوات بالانحلال الأخلاقي وبالردة عن الدين وبالإلحاد وبالمعاصي وبالشهوات وبالمغريات، وأكثر الناس ينساكون إذا ما ألحد صار شهوات الدنيا. وفوق هيك أنت فوق ضعف المسلمين تجي أنت باسم الدين تلبس على الناس الدين وتفتنهم عن دين الله عز وجل. اتقوا الله أيها الإسلاميون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم تكالبت عليهم الدول والأمم ولم يبق لهم ناصر إلا أنت يا أكرم الأكرمين، اللهم اجبر كسرهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم خفف عنهم جراحاتهم، اللهم تقبل منهم شهداءهم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.